الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تسجيلات ابن القيم الإسلامية تقدم.
والفجر وليالي العشر.
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، إصدار جديد لفضيلة الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين.
أما بعد، فقد تحدثنا في مرة سابقة عن الحديث الذي رواه أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على الثبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وقد حدثنا فيما مضى عن المهلكات والمنجيات، وبقي الحديث عن الكفارات والدرجات. وهذه الكفارات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار منها أعظمها وأعلاها منزلة وشأنا، فجاء بيانه صلى الله عليه وسلم متعلقا بالصلاة من وجوه مختلفة. فأول هذه الكفارات انتظار الصلاة بعد الصلاة، والحديث هنا ليس عن الصلاة في نفسها، وإنما عن انتظار الصلاة قبل وقتها، وقليل ما يفعله الناس. المنزلة هنا ليست لمن يصلي فحسب، وإنما لمن يجلس في بيت الله آمنا مطمئنا ينتظر الصلاة قبل وقتها يتقرب بذلك إلى الله. وأين موضع هذه الكفارة في حياة قد امتلأت بالسواغل والتنافس على الدنيا والتسارع والتنافر والتزاحم والتخاصم من أجلها؟ أين موضع هذه الكفارة في حياة المسلمين وهي تحتاج إلى قلب مطمئن لإيمانه بالله على يقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ تحتاج إلى قلب قانع بقدر الله وبرزق الله وبعطاء الله. تحتاج إلى قلب قد تعلق بالمساجد حتى يعود إليها، إلى قلب يفكر في الآخرة قبل أن يفكر في الدنيا، ويستعد للآخرة قبل أن يستعد للدنيا. ولذلك فصاحب هذا القلب لا يصلي فقط، وإنما أيضا ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ولذلك نبه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على صفة خاصة لم ينبه على الصلاة التي هي صفة كل مسلم ومسلمة، وإنما نبه على صفة خاصة تكون كفارة لمن فعلها، انتظار الصلاة بعد الصلاة. صلى ثم جلس ينتظر صلاة أخرى، أو صلى وهو يفكر في الصلاة التي بعدها تشغله، يفكر فيها، يهتم بها، يستعد لها، يعرف وقت وجوبها وحلولها، يعرف متى يؤذن الظهر، متى يؤذن العصر، كم بقي على صلاة المغرب، كم بقي على صلاة العشاء، وهكذا. فإن الصلاة تمثل جانبا من الجوانب المهمة في حياته، فهو دائما في انتظار دائم للصلاة بعد الصلاة، وهي صفة إيمان دليل على قوة إيمان من يفعل ذلك. ثم ينبه بعدها على كفارة ثانية، إسباغ الوضوء على الثبرات. لا يتحدث عن فضل الوضوء، وإنما عن شيء زائد عن الوضوء، لأن الوضوء أيضا صفة كل مسلم، لكنه ينبه على رجل يتحمل الوضوء بالماء البارد في شدة البرد، يسبغ الوضوء على الثبرات وهي شدة البرد، ومع ذلك فهو مطمئن في وضوئه، لا يتضرر ولا يتألم من شدة البرد عند خروجه إلى الصلاة أو الاستعداد لها أو القيام من لذيذ النوم ودافئ الفراش في الشتاء، فهو يسبغ الوضوء على المكاره، أي على شيء تكرهه النفس، وإنما يفعل ذلك تقربا إلى الله. ومن كان هذا شأنه فحق على الله أن يغفر ذنبه وأن يكفر خطيئته. ثم ذكر بعدها صفة ثالثة أيضا تتعلق بالصلاة، قال: ونقل الأقدام إلى الجماعات. إنه لا يتحدث أيضا عن صلاة الجماعة فقط، فكثير من المسلمين أو معظمهم يصلي الصلاة في جماعة، وإنما يتحدث عن منزلة أخرى، وهي منزلة نقل الأقدام، السعي إلى بيوت الله، الانتقال إليها ولو كانت بعيدة، لأنه عندما يتحرك من بيته إلى بيت الله يستشعر أن الله يأجره على كل خطوة يخطوها، كلما رفع رجله أو أنزلها إلى الأرض فهو أجر يدركه عند الله، وهو كفارة لذنوبه وسيئاته يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فهو مستشعر لذلك. ولذلك فإن أمتع وقت عند المسلم هو الوقت الذي تتحرك فيه قدماه إلى بيت الله، هو أحب إلى نفسه من تحرك قدميه إلى مكان آخر، إلى مكان مباح أو إلى لهو زائد أو إلى تجارة يرجوها أو عطاء يطلبه أو دنيا يريدها، وإنما أمتع أوقات حياته الوقت الذي يتحرك فيه وينقل أقدامه إلى بيت الله، لأنه يعلم علم اليقين أنه ذاهب إلى لقاء الله. ومن استشعر أنه ذاهب إلى لقاء الله فإن ذلك فيه الهداية، كل الهداية، كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمن ذهب إلى الله هداه الله وشرح صدره وملأ قلبه نورا وإيمانا ويقينا بالله عز وجل. ثم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى بيان الدرجات. والفرق بين الكفارات والدرجات، الكفارات ديون تؤديها، ديون أنت مدين بها إلى الله، ذنوب قد زادت وأثقلت الكواهل والظهور، سيئات قد ارتكبت، خطيئات قد وقعت، فأنت تطلب المغفرة من الله والعفو من الله، فتأتي هذه الكفارات فتمحو الذنوب وتبيض الصحائف وتزيل السيئات وتكفر الخطيئات. فإذا فعل العبد هذه الكفارات فإنه يكون قد أدى ما عليه من الدين، فيصبح لا له ولا عليه، فهو يحتاج بعدها إلى أعمال صالحة يرتفع بها درجات عند الله، يحتاج إلى مكاسب في الآخرة، فتأتي هذه الدرجات الثلاث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درجات لها شأن عند الله، شأن عظيم يحسبها الناس هينة وهي عند الله عظيمة. إن هذه الدرجات يبدأها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وبعض الناس ينظر ويفكر أين منزلة هذه الثلاث من الأعمال الصالحة؟ إطعام الطعام لمن؟ إفشاء السلام على من؟ الصلاة بالليل والناس نيام، وهذه واضحة. وأعظم شيء يستدل به على منزلة هذه الأعمال الثلاثة التي يستهين بها بعض المسلمين، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هي أن هذه الأعمال قد بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيهه لصحابته في أول يوم من الهجرة، يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة بأمر الله ووحي الله، بدأ يعلم الصحابة والأمة معهم أن هذه الأعمال الثلاثة لها شأن عظيم عند الله. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة انجفل الناس اليه، اي سارع الناس اليه في المدينة ليعرفوه وينظروا اليه، فكنت في من ذهب اليه. يقول عبد الله بن سلام: فكنت في من ذهب اليه، وكان في هذا الوقت يهوديا لم يسلم. يقول: فنظرت في وجهه، اي ليرى علامات النبوة. يقول: نظرت في وجهه فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. هذه شهادة يشهد بها عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد ان اسلم. يقول انه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته، يوم ان وصل الى المدينة، وهو ما زال يهوديا قبل ان يسلم. يقول: فنظرت اليه فاذا بوجهه ليس بوجه كذاب، فكان اول شيء قاله صلى الله عليه وسلم وعبد الله يسمع: قال: ايها الناس، اطعموا الطعام واكسوا السلام وصلوا، بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اول شيء دعا اليه وامر به ووجه الناس اليه كان هذه الثلاثة مجتمعة، وكانت اول خطبة واول نداء على الناس في المدينة: ايها الناس، يقول لاهل المدينة وللمهاجرين معه وللمهاجرين قبله وللأمة معهم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأكسوا السلام وصلوا، بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو تنبيه على أن هذه الثلاثة لا يمكن أن تجتمع إلا في قلب مؤمن، لا يمكن أبدا أن تجتمع هذه الخصال الثلاث، هذه الصفات الثلاث التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في قلب المؤمن. ولذلك قال في آخرها: تدخل الجنة بسلام، لأنها أي هذه الصفات، إطعام الطعام، إفتاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام، من اوضح ما تدل عليه او ما يستدل عليها به ان المسلم لو نظر في نفسه اليوم: هل انت ممن يطعم الطعام للفقراء والمساكين والارامل والمحتاجين، ثم انت ممن يفتي السلام يسلم على المسلمين من يعرفه ومن لا يعرفه لتدوم المحبة بينهم، ثم هل أنت ممن يصلي بالليل والناس نيام وهذه الأشق على النفس؟ إن هذه الثلاثة لا يفعلها إلا مؤمن قد ملأ الله قلبه إيمانا ويقينا، لأن الذي يطعم الطعام إنما يفعل ذلك بعد أن يكون قد أدى الزكاة التي فرضها الله عليه، ولا يمكن أبدا أن يطعم الطعام وهو مقصر في ركن من أركان الإسلام. والذي يفتي السلام لا بد أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة الكريمة وحسن الخلق الذي أمر الإسلام به، ما جعله يستقيم على اخلاق حسنة على رأسها افتاء السلام، اي نشره بين المسلمين. والذي يصلي بالليل والناس نيام لا يفعل ذلك الا اذا كان مؤديا للصلاة في وقتها في جماعة، فاذا رأى نفسه قد ادى الفريضة وادى النافلة وادى السنن الراتبة، فإنه يتقرب إلى الله أيضا بأن يقوم في جوف الليل يصلي صلاة لا رياء فيها ولا سمعة ولذلك قال والناس نيام. فأما إطعام الطعام فهو منزلة عالية، ذكر القرآن الكريم أنها من صفات أهل الجنة، فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام وهم يحبون الطعام، يطعمون الطعام وهم فقراء يحتاجون الى هذا الطعام فيتقاسمونه مع الفقير والمسكين والاسير، يطعمون الطعام وهم محتاجون اليه ولكنهم يؤثرون غيرهم ويعطون غيرهم، ولذلك قال يطعمون الطعام على حبه، لان العبد لو افاض الله عليه من صنوف المال فاكل وشرب حتى شبع شبعا تاما ثم وجد ان عنده طعاما هو زاهد فيه وانه سيتلف لو ابقاه في بيته فهو يقدمه الى الفقراء والمساكين لا رغبة ولا طمعا في الاجر العظيم، وانما تخلصا من طعام سيفسد ويتعفن ويتلف، هذا لا يكون قد اطعم الطعام على حبه. وانما الذي يطعم الطعام على حبه هو الذي يشتري طعاما للفقراء والمساكين اذا اشترى طعاما لنفسه وابنائه وزوجه، هو الذي لا ينسى الفقير والمسكين وصاحب الحاجة كلما فكر في أبنائه فكر في أبناء الفقراء وفي الأيتام وفي غيرهم من أبناء المسلمين المحتاجين. فهذا الذي يطعم الطعام على حبه كلما اشترى شيئا لنفسه فكر أن يشتري شيئا بجواره ولو كان أقل للفقراء والمساكين، فهذا الذي يشغله امر الاخرة يشغله التقرب الى الله باطعام الطعام، وهذا الذي يرفعه درجة او درجات عند الله، ولذلك كان اول الدرجات اطعام الطعام، ثم قال بعدها وافشاء السلام. افشاء السلام نشر السلام بين المسلمين، والكثير من الناس لا يعرف السر العظيم الذي جعله الله في إفشاء السلام، ولذلك زادت الخصومات والمشاحنات بين المسلمين. يوم أن استبدلوا السلام بألفاظ أخرى فاسدة أو باطلة أو غير مشروعة، وقلدوا الغرب والشرق وتركوا تحية الإسلام السلام عليكم واستبدلوها بغيرها، فسدت اخلاقهم ونزع الله البركة من ابدانهم واخلاقهم، او يوم ان هجروا السلام مطلقا فاصبح المسلم لا يسلم الا على قليل من الناس وهم الذين يعرفهم فقط دون من يعرفهم من سائر المسلمين. واعجب ما جاء في افشاء السلام الذي يستهين به البعض والذي يستقله البعض، ان الله عز وجل لما خلق ادم ونفخ فيه الروح الهمه الله وعلمه الله اول ما علمه ان يسلم على الناس. اول شيء علمه الله لادم تحية الاسلام، لما نفخ الله فيه الروح عطس آدم فقال له الله يرحمك الله، وألهمه الله عز وجل أن يعطس لتكون هذه بدايته، ثم قال له بعد ذلك اذهب إلى هؤلاء نفر من الملائكة جلوس فتسلم عليهم فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. وهو شأن عظيم وشيء عجيب، رواه البخاري في صحيحه، أن يكون أول شيء يتعلمه آدم من الله مباشرة تحية الإسلام التي استهانت بها ذريته من بعده. فذهب آدم وألهمه الله أن يقول للملائكة السلام عليكم، وألهم الملائكة أن يقول له وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، وقال الله له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأين ذلك في ذريته؟ أين ذلك في ذريته وقد بلغ شأن السلام عند الله أن يكون أول شيء يعلمه لآدم من فوق سبع سماوات؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسوق أمته إلى هذا الخلق الكريم، فقال لأصحابه يوما: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فاجتمع الصحابة وتفتحت آذانهم، لأنهم سمعوا خبرا هاما يحتاج إلى بيان وتفصيل. يقول لهم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والصحابة ينظرون وينصتون ويستمعون، فقال لهم: ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أي تكونوا أحبابا فيما بينكم. فاستمعوا بمزيد استماع وإنصات لمزيد من التفصيل والبيان، فقال لهم: أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ فزاد إنصاتهم واستماعهم، لأنهم في أمس الحاجة إلى معرفة جواب هذا السؤال، فقال لهم: أكتوا السلام بينكم. وهو شأن عظيم لهذه الكلمة التي يستهين بها الناس: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أكتوا السلام بينكم. ثم قال بعد ذلك في الدرجات: والصلاة بالليل والناس نيام. وهي منزلة أثنى القرآن على أهلها ثناء خاصا، فوصف أهل الجنة بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فذكر أن منزلتهم فقال لهم: ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أي تكونوا أحبابا فيما بينكم. فاستمعوا بمزيد استماع وإنصات لمزيد من التفصيل والبيان، فقال لهم: أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ فزاد إنصاتهم واستماعهم، لأنهم في أمس الحاجة إلى معرفة جواب هذا السؤال، فقال لهم: أكتوا السلام بينكم. وهو شأن عظيم لهذه الكلمة التي يستهين بها الناس: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أكتوا السلام بينكم. ثم قال بعد ذلك في الدرجات: والصلاة بالليل والناس نيام. وهي منزلة أثنى القرآن على أهلها ثناء خاصا، وليلة القدر هي أفضل ليلة تتقرب فيها إلى الله بالنوافل، فأفضل نهار على الإطلاق لمن أراد أن يتقرب إلى الله هو يوم عرفة، وأفضل ليل على الإطلاق لمن أراد أن يتقرب إلى الله هو ليلة القدر. وكذلك جعل الله أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام هذه الأيام التي نعيشها اليوم أيام العشر الأول من ذي الحجة، فنهارها هو أفضل شيء تتقرب فيه إلى الله بالنافلة، وليل الليالي العشر من رمضان الأخيرة هو أفضل شيء تتقرب فيه إلى الله بالنوافل. في هذه الأيام العشر يتضاعف الأجر وترتفع المنزلة عند الله، وقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمق هذا المعنى في نفوس أمته، وأن يحث الأمة حثا شديدا على أن تتنافس على كل أبواب الخير في هذه الأيام العشر، فقال قولا يدفع الأمة دفعا إلى التنافس على الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فتعجب الصحابة من ذلك وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أنت تقول العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله عمل صالح في غيرها على الإطلاق. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ونحن نراه منزلة عالية عظيمة رفيعة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يقول إن الذي يعدل العبادة في هذه الأيام العشر رجل أنفق ماله كله في سبيل الله، وخرج فجاهد بنفسه حتى قتل شهيدا في سبيل الله، فذلك الذي يعدل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. وعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان يفتح للأمة أبواب الخير على مصارعها، فلا يقتصر على عمل صالح معين إلا ما كان من تنبيهه على تخصيص يوم عرفة بالصيام بصفة خاصة، وبيان أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، وهي منزلة لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة. لكنه في هذه الأيام العشر يقول العمل الصالح، ويترك الباب مفتوحا لكل الأعمال الصالحة. فالصيام في هذه الأيام تطوعا أحب إلى الله من الصيام في غيرها في كل أيام السنة، وصلة الرحم في هذه الأيام أحب إلى الله مما سواه في كل أيام السنة، وإطعام الطعام في هذه الأيام أحب إلى الله مما سواه في كل أيام العام، وكذلك قراءة القرآن وذكر الله والصدقة والنفقة في سبيل الله وكل عمل صالح تتقرب به إلى الله، فهو أحب إلى الله من كل عمل صالح من جنسه تتقرب به إلى الله في غير هذه الأيام. إنها أيام لها فضل وشأن عظيم عند الله، وأنت لا تدري إن كنت ستدركها بعد عامك هذا أم لا. والعبد دائما فقير إلى الله، فقير إلى مغفرته، إلى عفوه، إلى رحمته، إلى رزقه، إلى عطائه، فمن احس بذلك الفقر كان اسرع الناس عملا صالحا في هذه الايام. كلما ازداد العبد شعورا بفقره الى الله وحاجته الى الله وذله الى الله وخضوعه وخشوعه لله دفعه ذلك دفعا الى الاعمال الصالحة. ثم ان هذه الايام تختم بعمل صالح متميز هو الاضحية التي تكون في يوم العيد والثلاثة ايام التي بعده، وهي سنة مؤكدة عند جمهور اهل العلم يتقرب بها المسلم الى الله ولا يساويها ولا يدانيها. ان تشتري لحما وتوزعه على الفقراء والمساكين، فان انهار الدم والذبح عبادة مستقلة يتقرب بها العبد الى الله. لو ذبح مسلم اضحية ثم اشترى اضعافها لحما ووزعها فان ذبح الاضحية احب الى الله من توزيع اللحوم بغير ذبح، لان الله قد خص هذه الاضاحي وخص الهدي الذي يسوقه الحديد والدماء التي يسيلونها بذبح الهدي والاضاحي ونحوها بانها منزلة عالية. وبين سبحانه ان العبد انما يفعل ذلك تقربا الى الله، وان الله لن ينتفع من ذلك بشيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذه التقوى هي علامة جعلها الله مظهرا في الأضحية والهدي على تعظيم شعائر الله، فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الأضاحي يمكنك أن تتولى ذبحها بنفسك، وهذا أحب وأفضل، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عجزت عن ذلك لسبب من الأسباب أو مانع من الموانع كعدم قدرتك على الشراء أو الذبح أو غير ذلك من الشواغل أو الموانع، فإن صندوق هذا المسجد قد أعدت له لجنة خاصة تستقبل الأضاحي وتضعها في مواضعها على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يأكلها، مع ملاحظة أن الأضاحي يأكل منها الفقراء والمساكين كما يأكل منها أصحابها كما يأكل منها الأغنياء على سبيل الإهداء، تعاونا ومودة ونصرا للمحبة بين المسلمين. وأعظم ما فيها أنك تتقرب إلى الله بذبح هذه الأضحية إعلانا لتوحيد الله عز وجل. فإن المشركين قبل الإسلام كانوا يتقربون بالذبح لأصنام وأوثان متعددة متنوعة، وهذا هو غاية الشرك ومنتهاه. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك كله وجعل هذا خاصا بالله وحده، وأنزل الله قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واصلح ذات بيننا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.